بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وتستمر دقات القلوب، والمرة هذه يدق القلب بذرة يقين. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم، ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. في زمن الشبهات، في زمن الحيرة، ينطبق علينا قول ربنا تبارك وتعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. زمن السائر الحائر، زمن مولانا، زمن الرافضة الذين يتربصون بنا ويتربصون بنا الدوائر، في زمن عمت فيه الشبهات ورق أمر الدين، ما بقاش الدين معظم في قلوب الناس بسبب اللوثات وبسبب الاضطرابات والمشاكل التي ابتلينا بها في هذا الزمان. نحن في هذا الوقت في أمس الحاجة إلى صناعة جديدة لقلوبنا، صناعة يقين. فعشان كده محتاجين قوي هذا العمل، عمل من أعظم أعمال القلوب، وهو صفة لا تنفك عن عباد الله المتقين. لما ربنا سبحانه وتعالى افتتح كتابه، فتح سورة البقرة وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كم من وصفهم ايه؟ وبالآخرة هم يوقنون. أول مرض قلبي ذكره القرآن هو في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، كان مرض الشك، اللي هو بلسمه وعلاجه باليقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. كلنا هنعدي على أربع اختبارات جاءت بها قصة طالوت وجالوت. قلنا قبل كده الأربع مراحل دول اللي جاءت في قصة طالوت وجالوت، كانت المرحلة الأولانية مرحلة اختبارات الصدق، وكان الادعاءات ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وساعد المحك، كانوا فروا وهربوا كما بين ربنا تبارك وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وبعدين كانت المرحلة الثانية مرحلة الغربال لتزكية النفوس: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. طلعت آفات النفوس، طلع حب الرئاسة، وطلع حب الدنيا، وطلع المعايير، على إنه كانوا صادقين في قضيتهم، كانوا صادقين في إنهم عايزين يجاهدوا، لكن لما اتحطوا على الغربال الثاني بانت آفات النفوس. وبعدين كانت المرحلة الثالثة لما اختبروا بالنهر، وكان الاختبار أشبه ما يكون باختبار الدنيا. النهر ده كأنه يرمز إلى الدنيا. المطلوب إيه؟ إلا من اغترف غرفة بيده، لكن شربوا منه أيضا إلا قليلا. كانوا 12,000، والذين جازوا النهر مع طالوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عدد أهل بدر، وعدد أهل بدر ما بين 313 إلى 319. فاتنخلوا هذا بهذا الغربال على الثلاث مراحل دول. وكانت المرحلة الأخيرة خلاص بقى دول الصفوة، لما اهتز المجموعة دي، هنقف قدام جالوت ازاي؟ هنقف قدام هذه القوة الغاشمة ازاي واحنا كلنا على بعضينا 300 واحد؟ طب على الأقل كنا كام ألف كان ممكن يعني نقدر نعمل أي حاجة. دلوقتي احنا في حالة من الضعف الشديد. فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شوفوا بقى اللقطة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فالمراحل اللي هنعدي عليها كلنا أربع اختبارات. اختبار كلنا هنختبر في الصدق والكذب، كلنا بنختبر في أمراض القلوب اللي احنا بنحاول ان احنا نفتش عليها في الحلقات دي، وبنحاول نستخرج هذه الأمراض من قلوبنا ونداويها عشان القلب يدق بالعبودية والإيمان اللي خلق هذا القلب لأجله. فمن الأمراض الخطيرة جدا مرض الكذب، أمراض القلوب بقى والتزكية، حب الرئاسات وحب الدنيا، وهو عدم فهم حقيقة الدنيا والعلاج بالزهد. والأخيرة كانت اليقين. فسبحان الله آخر مرحلتين في قصة طالوت وجالوت هما مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. كان أحمد ابن عاصم الأنطاكي، وده بيسموه في علم التزكية وفي كتب السلف بيسموه جاسوس القلوب، لأنه رجل من علماء القلوب. فكان يقول لو أن يسيرا من اليقين باشر القلوب لأخرج منها كل شك. فالنهاردة الشباب دي تساؤلاتهم، وبالذات انه مع فقد المصداقية والاشكالية اللي حصلت في عالم المسلمين في الكام سنة اللي فاتوا، فكترت الشبهات، والشباب شايفين انه خلاص هم فقدوا القدوة وفقدوا الرمز واهتزت الصورة في اعينهم تجاه الاكابر، ودي من لوثات هذه الفتن. ومن ناحية تانية بدأوا يعيشوا بقى حالة من الاضطراب الشديد، ومع الهجمة الشرسة اللي احنا بنتعرض لها دلوقتي، فعلا هذا زمان تحريف الإسلام. احنا محتاجين نتداوى بهذا الدواء، دواء اليقين. محتاجين الثبات، والثبات يكون للموقنين. محتاجين ان احنا نتأمل ونتفكر بالطريقة الأصوب والأسلم، لأنه ده مفتاح اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ذرة يقين في ثقلها وفي شأنها أعظم من صيام وقيام وطلب علم مجرد، ومن أشياء ممكن ناس كتير تجري عليها. والقصة قصة قلب، والموضوع موضوع يقين في القلوب، لأن هو ده معنى العقيدة اللي نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله وهو بيتكلم على المنزلة دي في مدارج السالكين بيقول: واعلم يا أخي أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، به تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون. فالإمامة في الدين لا تكون إلا لأهل اليقين. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واحنا في حلقات الصبر قلنا أصل الصبر ده علاج الشهوات، واليقين علاج الشبهات. ولما تتأملوا خطاب القرآن تلاقوا انه مثلا سورة زي سورة آل عمران، سورة آل عمران بتتكلم عن الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فأولها كده، وفي خواتمها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالثبات ده، ثبات الأقدام ده يتحقق بإيه؟ فالصورة 200 آية 120 آية بترصد الصراعات العقدية. صورة بتتكلم عن عقائد النصارى والرد عليها، لأنها نزلت لما جاء وفد نجران لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ردود على هذه الشبهات. تخيلوا هي بتتكلم على موضوع الفتنة، ها، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وهي بترصد الموضوع من البداية، وإن في من الناس من في قلبه زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فرصدت الموضوعين، فجابت موضوع الشهوات آيتين ثلاث آيات: زين للناس حب الشهوات من النساء، وبعديها جاب البديل: قل أو نبيكم بخير من ذلكم، فذكر البديل وانتهى قصة موضوع الشهوات كله ثلاث آيات. لكن بعد كده سائر الصورة لغاية الآية 120 قبل ما نتكلم بقى على أحداث غزوة أحد، تتكلم على الشبهات والرد عليها. خطر جدا، الشبهة أشد مئات المرات من الشهوة، على إن الناس غالبا بتقع في الذنوب بسبب الشهوات، لكن الأخطر الشبهات. وده اللي بيعمله الإعلام دلوقتي، ودي الأفلام اللي بتتعمل دلوقتي وبتنتج دلوقتي علشان هذه الشبهات. وبالتالي القلوب مريضة والفتن خطافة، فالأمر صعب. عشان كده أهل اليقين هم اللي يعرفوا يقفوا في هذا الوقت ويردوا هذه المتشابهات إلى المحكم زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا. فالإمامة في الدين، القائد الحق المسلم الحقيقي، هو اللي يجمع ما بين الصبر واليقين. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ربنا سبحانه وتعالى خص أهل اليقين بالهدى والفلاح. قلنا لما ربنا قال في مفتتح سورة البقرة: وبالآخرة هم يوقنون، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار أنهم لم يكونوا من أهل اليقين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فأهل النار والعياذ بالله هذه صفتهم. وعشان كده ربنا يقول هلك، يقول ربنا سبحانه وتعالى قتل، أي هلك الخراصون. الخراصون أهل الشك، أهل الريبة. وتلاقوا القرآن يتكلم عن ثلاث حاجات ينفي عنهم الريبة، ينفي عنهم الشك. يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. يقول: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. ثلاث حاجات القرآن بينفي عنهم الريبة، بينفي عن القرآن، بينفي عن يوم القيامة، بينفي عن الموت. وكل واحد لابد أن يأتيه أجله، لا ريب في ذلك. عشان كده ربنا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين يعني الموت، لأنه لا يشك إنسان كافر مؤمن في حتمية الموت. فالثلاث حاجات دول لانهم مداخل الشيطان. مداخل الشيطان فين؟ انه يشككك في الكتاب، او انه يهز عندك مسألة الايمان باليوم الاخر ويهز عندك المعنى ده، او انه يخلي الانسان عايش في غفلة وفي لهو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، فيعيش في شك وريبة وتايه ومش مركز. ومحتاج ذرات اليقين دي، محتاج انه قلبه يستودع فيه من معاني اليقين. شوفوا، لو اليقين استقر في قلوبنا يحصل ايه؟ ودي العلامة بقى اللي عايزين من خلال الحلقات دي اللي هنتكلم فيها عن موضوع اليقين، عايزين نوصل للدرجة دي. كان سفيان الثوري يقول: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار هذا القلب فرحا وشوقا وسرورا إلى الجنة. لطار فرحا وشوقا إلى الجنة وخوفا من النار. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. محتاجين الران اللي على القلوب ده انه يبدد. محتاجين ان احنا الكلام ده ننتفع بيه بجد. بس خلوني اقول لكم، هو احنا ليه بقى الموضوع كلام في كلام؟ ليه حاسين بكده؟ ليه ما بقاش التأثير؟ ليه بعضنا بيقول اصل اللي يخرج من القلب يصادف القلب فانتوا الغلطانين، انتوا اللي عندكم مشكله، ما انتوا لو كنتوا مخلصين ودعاء صادقين كان الكلام ده وصل للقلوب. وكانه كل واحد مننا عايز يرمي الكوره في ملعب الاخر، فالداعيه يقول اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اديني قلت، وما على الرسول الا البلاغ. والمدعو يقول ايوه بس انت وصلته ازاي وقلته ازاي، انتوا في حتة تانية واحنا في حتة تانية، وكل واحد عايز يهرب من الحقيقة. الامر محتاج مننا اول شيء تفريغ القلب ده، وان احنا نفوق كده ونبتدي نقول طب وبعدين، كلنا قاعدين ندور في الدايرة دي، ها الحاجة غليت، الامور صعبة، الاحوال، الاوضاع، وهنعمل ايه، وبكرة في ايه، الاحوال كل يوم بتزداد سوءا، طب وبعدين، قاعدين تقولوا لنا الرجاء، وقاعدين تقولوا لنا حسن الظن، و و و، والدنيا ما بتتغيرش، والدنيا بتسوء، وبعدين، الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا. عايز اقول لكم كلام ماتع قوي للسلف بيقولوا فيه ايه، بيقولوا ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار بالدنيا، بهموم الدنيا. يجي كده الكلام ينزل المفترض على قلبك لما تسمع القرآن، لما تسمع الكلمة الطيبة نزل به الروح الأمين على قلبك، فالمفترض أنها تصادف القلب السليم. لكن يحصل إيه؟ ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت. طول ما القلب مشتت وطول ما التركيز على هم الدنيا شتت الله عليه شملة. فعشان كده الكلام بيبقى هباء، فبقت المسألة مش جايبة أثرها المطلوب. وما عندناش حل إلا إما أن ننتصح كلنا، الداعية والمدعو. الأمر بلا شك إحنا في أسوأ أحوال الدعوة الآن، لكن ده نذير إن إحنا نستفيق، إن إحنا نراجع حساباتنا قبل أن تغرق بنا جميعا السفينة. شكرا، كلنا محتاجين ده، محتاجين نفوق. أنا بقى الإفاقة بالنظر الإلهية، ما هو كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، من يعمل سوءا يجزى به. فهو كده، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فمش لازم الواحد يبتلى بمرض أو يبتلى بفقد حد من أعز الناس عليه، أو تحصل له ضائقة شديدة يعني تأتي عليه من الأساس، مش لازم ده يحصل عشان نبتدي نقول المعاني دي فين. لازم كل واحد يراجع حساباته بينه وبين نفسه علشان نستخرج أمراض القلوب دي، لأن القصة إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني إيه يقين؟ عايزين نوصل لإيه؟ اليقين يقول رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان. رؤية العيان، كأنه اللي قال التعريف ده كأنه عايز يوصلنا ان اليقين ده منزلة من منازل الإحسان، ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان. يقول اليقين انه يطمئن القلب، كأنه اثر من اثار الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كأنه مفتاح من مفاتيح اليقين كثرة ذكر الله عشان تتشال الغفلة وتتشال الشكوك ويبقى يستودع في القلب هذا المعنى من الثبات والطمأنينة. ويقول الراغب الأصفهاني اليقين، عايزين نكتب التعريف ده للي بيحبوا بقى يسجلوا الفوائد من الحلقة، بيقول اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. نقولها تاني، يقول هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. شوفوا، احكام ربنا على نوعين، احكام بنسميها الاحكام الشرعية زي بقى الامر والنهي، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، دي الاوامر والنواهي، دي الاحكام الشرعية. واحكام اخرى هي الاحكام الكونية القدرية، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فالامر الكوني، الحكم الكوني اللي لا يتخلف، اذا شاء الله كان. فالعبد الموقن تلاقي عنده مفيش ادنى ريبة ولا ادنى شك، ما عندوش اعتراضات، ما عندوش اشكاليات، ما عندوش شبهات، لا في هذا ولا في ذاك، لا في احكام ربنا الشرعية. يعني ما ينفعش امرأة مثلا النهاردة تبقى مش مرتاحة للحكم الشرعي الفلاني ده، لا 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 انا حاسة كده ان الحكم الفلاني ده، او رجل يبتدي يقول لا 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 انا برضو الموضوع ده في نفسي منه شيء، اي حكم من احكام ربنا سبحانه وتعالى. سكون الفهم مع ثبات الحكم، ده في الاحكام الشرعية، وفي نفس الوقت في الأحكام الكونية القدرية، إنه إذا أراد الله شيئا، أراد ابتلاء لإنسان، فهو العبد الموقن يعرف حكمة الابتلاء فما عندوش مشكلة. العبد الموقن يعرف عن الله تبارك وتعالى، فاهم، وفي النهاية نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، هو عايش بالأمان ده وبالحالة من الطمأنينة والسكينة العالية دي. يقولوا سكون الفهم مع ثبات الحكم. وليه اليقين ده علامات معينة؟ عايز تعرف الانسان ده موقن، او حضرتك او حضرتك انت بلغت شيئا من اليقين ولا لا، اعرض نفسك على علامات اللي هقولك عليهم دلوقتي، واسأل نفسك الان مع كل علامة هل انا كذلك ام لا. قالوا أول شيء من العلامات النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال. تكثر من الاستخارة، دايما عايش إياك نعبد وإياك نستعين، دايما بترد الأمر إلى الله لما يأتي أي شيء من خير أو شر. من خير فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بتعرف تعيش المعنى كده ولا بتغفل؟ النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال. يقولوا من علامات الموقن قصر الأمل، فاليقين يدعو إلى قصر الأمل. قصر الأمل يعني إيه؟ يعني الواحد مننا ما يقعدش مؤمل، ده احنا لسه قدامنا وقت طويل جدا. لسه احد الناس حكالي عن واحد كان مسرفا على نفسه، مش مركز خالص. فغني مقتدر ماديا، كان بيتباهى بكثرة ماله بصحته، ويقول راح عمل تشيك فشاف جسمه عامل ايه واخباره ايه، كله سليم. وبقى يتفاخر في وسط عائلته ويقول لهم بصوا مفيش فيا الهفوه، مفيش فيا اي اشكال. وكان في الاربعينيات وصحته كويسه، فلوسه كويسه، عايش عيشه مرتاحه جدا. ومره واحده اتغدى، دخل سمعت زوجته حاله من الصراخ وحاله غريبه، وشافته وهو بيتلوى كتلوي الانسان والعياذ بالله في لحظات السكرات، كان حالته حاله، شافته قاعد في حاله غريبه جدا وما صدقتش ان ده يحصل له. مره واحده يفجاه الموت وياتيه الموت بغته ولا في اي اشكال طبي. الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. بس المعاني دي للأسف الشديد بتيجي لحظات، وبعد كده أهل الدنيا وأهل الغفلة يبتدي يقول لك الموت علينا حق، ويلا خلاص انتوا هترعبونا ليه، خلونا نعيش، هي ناقصاكوا. هو الموت ده شيء كئيب، ولا المفترض انه الموت هذا على الحقيقة هو الممر اللي هيوصلنا ربنا سبحانه وتعالى؟ ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صحيح النفس تكره الموت لأنه مش عارف إيه اللي هيحصل بعديه، لكن لو إنه يا رب أنت عني راضي، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. المعاني دي هو ده قصر الأمل، علامة من علامات اليقين. ومن علامات اليقين انه العبد يبقى اكثر تقى، والتقوى دي تبان بقى في المعاملات، تبان بقى في التصرفات. التقوى ان تكون على نور من الله، ان تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، يبقى ليك حال مختلف. اتكلمنا على التقوى من قبل، فهل يا ترى انت فعلا محقق لده وانت فعلا محققة المعنى ده؟ قلنا في ارتباط ما بين اليقين وما بين التقوى. يقولوا من علامات اليقين انه في ربط برضو، زي ما في ربط ما بين التقوى واليقين، في ربط ما بين الزهادة وما بين اليقين. الموقن ما تلاقهوش عابق قوي بامر الدنيا، لانه هو بيعد للدار الاخرة. اوعوا تفهموا ان الزهاد دول ناس درويش ما بيفهموش، لا هو حاسبها كويس، بس هو عامل حسابية كده وموازنة، يا ترى اجري على متاع الدنيا وبعدين تبقى في النهاية عجلت لنا زهرة الحياة الدنيا ونحرم بعد ذلك من ثمرات الاخرة. فهو بيحسبها، فخايف انه يكون مسرف على نفسه ها هنا، فبيتخفف من أمر الدنيا لكي يزود زاد الآخرة. هو المسألة ماشية كده. ففي علاقة ما بين الزهد وما بين اليقين، في علاقة ما بين التوكل وما بين اليقين، لأن الموقن سايبها على ربنا سبحانه وتعالى وتارك الأمر على الوكيل سبحانه وبحمده. علامات اليقين تبان في المواقف، في الثبات عند الأزمات، يبان هذا موقن ولا ده دخله الشك والريبة. العلماء قالوا لنا إن اليقين درجات، وده اللي جه في القرآن، علم يقين، عين يقين، حق يقين. وده حاجة بسيطة جدا، وخدوا بالكم علشان خاطر الشبهات اللي بتطلع النهاردة. يقول لك إن سيدنا إبراهيم أصلا كان انتابه الشك عادي جدا في قصة الكوكب وفي قصة الطير، عادي يعني، على انه الحديث صريح ما شك ابراهيم. ايه اللي حصل؟ نفهم الاول الثلاث منازل دول ونفهمهم كويس ونعرف يعني ايه علم يقين وعين يقين وحق يقين؟ علم يقين بيقول علينا شيخ الاسلام ابن تيمية كأنه انسان سمع مثلا عن العسل، مثلا حد قال لكم في حاجة اسمها يا جماعة عسل جبلي، انا عارف ان في عسل بس العسل الجبلي ده شكله ايه معرفش، بس متأكد ان في، لانه جالي خبر من مصدر موثوق ان في حاجة اسمها عسل جبلي، فده اسمه علم يقين طالما انا متأكد 100% بوجوده. خدت بعضي ورحت اشتريه من المحل اللي بيبيع العسل، فقلت له يا عم عندك العسل الجبلي؟ قال اه، فجاب لي البرطمان العسل ده، فبقى قدامي، فبقى ايه؟ عين يقين. روحت خدت منه معلقة، بقى ايه؟ حق يقين. احنا عارفين ان في جنة، وده علم يقين، الله ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا اخبرنا بانه وعد اهل الايمان بجنة عرضها السماوات والارض، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. فاحنا عندنا علم يقين بوجود الجنة، لما هنشوفها يا رب، ومن علينا جميعا يا رب، ونكون في الفردوس الاعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. لما نشوفها يبقى عين يقين، لما ندخلها يبقى حق يقين. تلاقوا سورة التكاثر رصدت الامرين علم اليقين وعين اليقين، فقالت ايه؟ وعايزينه بقى يبقى واجب عملي على الحلقة دي، احنا لسه بنتكلم كده عن المعاني الاساسية لموضوع اليقين، عشان هنمشي بقى في القصة دي ونبتدي نفتح اخطر الشبهات اللي بتتقال اليومين دول علشان ندمغها بعلم اليقين ان شاء الله. سورة التكاثر قالت السبب، وقالت المظاهر، وقالت العلاج. قالت السبب ألهاكم التكاثر. التكاثر في ايه؟ سابت الموضوع مفتوح، هنا في متعلق محذوف، التكاثر في ايه؟ سابتها مفتوحة عشان يبقى الموضوع التكاثر بقى، التكاثر في الأولاد، التكاثر في الأموال، التكاثر في الكراسي والمناصب، التكاثر، التزايد، اللي معاه 1000 عايزهم 10، واللي معاه 10 عايزهم 10 مليون دولار دلوقتي ما ينفعش خلاص جنيه، واللي عايز كذا، تكاثر. فده بيلهي، وده بيخلي الانسان مالهي كده ومش مركز. ألهاكم التكاثر، في حل حتى زرتم المقابر، فيها هنا لمح المعنيين، لغاية ما يأتيكم الأجل فتزوروا المقابر، وسمها زيارة لأن حياة البرزخ زيارة لأنها ليست مستقر، إنما البرزخ ما هو إلا أيضا قنطرة ما بين الدنيا وما بين الآخرة. فيقول حتى زرتم المقابر. واللمح الثاني إن إحنا محتاجين أن نتذكر أمر الآخرة ده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وترقي القلب وتدمع العين، فعشان تزيل الغفلة واللهو بتاع التكاثر. كلا سوف تعلمون، يقولوا كلا دي للردع، وقوله سوف وفيها معنى التأخير والتأجيل علشان خاطر الحق قبل فوات الأوان، فجمع ما بين الخوف والرجاء، كلا سوف تعلمون، يعني الله يمهل لكي تعود وترجع قبل ما نزل النذر. فاوعى يا غافل ويا غافلة، اوعى انه تغتر بالتكاثر وتغتر بالامهال، لانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فين جواب الشرط ده؟ لو تعلمون علم اليقين، لا مش لترون الجحيم. لترون الجحيم ده النون دي اللي نون التوكيد دي بتدخل في جواب القسم، التقدير لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. لو عندك علم يقين يبقى اليقين لو باشر القلوب مش هيبقى فيه التكاثر، ومش هيبقى فيه اللهو، ومش هتبقى فيه الغفلة. طول ما احنا غفلين بقى وبنشتكي من الغفلة واللهو، يبقى المصيبة لسه ما وصلناش لعلم اليقين. وبعد كده بدأ يقول لنا المعنى ده علشان يبقى في قلوبنا، قال لترون الجحيم. والله ربنا كان يقسم هنا بأن الجميع وإن منكم إلا واردها، الجميع سيرى ذلك. لكن في حد هيجتاز الصراط ويدخل الجنة، وفي واحد سيهوى به والعياذ بالله في النار. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين أهي دي بقى، ازاي ننتقل من علم اليقين الى عين اليقين؟ ده بقى هيبقى الكلام ان شاء الله في الحلقة القادمة، ونشوف بقى قصة سيدنا ابراهيم وحادثة الكوكب، حادثة الاخرى حادثة الطير، وازاي انتقل من علم اليقين الى عين اليقين. فاحنا محتاجين ان احنا نتعايش مع اليقين، وانه يرسخ في قلوبنا من ذلك. عشان كده محتاجين ندعي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.